شيخنا بالنسبة للدرس أمس أن كل عربي معلم
بيجي الحين إن شاء الله إن شاء الله نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس المراد بقولهم الحق ماهيته إنيته، وأن المراد بالماهية هنا الحقيقة التي تميز الشيء عن غيره. وقد قلنا أن الحكماء قائلون بكون هذه الحقيقة عين ذاته، فهو كل الوجود سبحانه وكله الوجود، فلا يوجد لحقيقته شيء سوى الوجود. لو فتشنا في ذاته لما وجدنا غير وجوده شيئا يميزه عن غيره، هو وجوده بنفسه قائم بنفسه. فالموجودات تنقسم إلى قسمين: قسم حقيقته غيره التي تميزه عن غيره شيء من الأشياء زائد على أصل وجوده، بحيث يكون العقل قادرا على تحليله هذا القسم إلى جزئين: ماهية ووجود. وقسم لا يستطيع العقل أن يحلله إلى جزئين، بل هو شيء واحد، هو عبارة عن أصل الوجود ومحض الثبوت، وهو الحق. وقد استدل المصنف تبعا للحكماء على مدعاه بدليل معروف بينهم، وهو أن وجوده لو كان غير ما حقيقته وماهيته للازم أن يكون وجوده معلولا لماهيته أو لشيء آخر، لأن مقتضى زيادته كونه عربيا وكل عربي معلل، فلا بد أن يكون وجوده معللا. أو لم تصل سلسلة الكون لحد، هذا هو الشق الثاني من التالي. وبيان هذا البرهان بنحو مختصر أننا لو فرضنا للواجب ماهية ووجودا، وكان وجوده زائدا على ماهيته عارضا عليها خارجا عنها، فلا بد له من علة توجب عروضه لموضوعه. فإن كانت العلة نفس الماهية تبارك الله خير، والماهية متقدمة على المعلول في نحو وجود المعلول، فإن كان المعلول خارجيا لازم أن تتقدم عليه في الخارج، وإن كان ذهنيا لازم أن تتقدم عليه في الذهن، وإن كان ماهويا لازم أن تتقدم عليه في الماهية. فإن كانت العلة نفس الماهية فلا بد أن تكون موجودة، فننقل الكلام إلى وجودها. فوجودها إن كان عينها ثبت المطلوب، وتبين أن الوجود الذي كنا نتكلم فيه هذا ليس بوجود الواجب، هذا معلل، وإلا فوجود الواجب هو ما كان عين ماهيتي، وإن كان غيرها فهو معلل يحتاج في عروضه إلى علة، فننقل الكلام إلى علته. فإن كان عين الماهية ثبت المطلوب، وإلا كان معللا. فإما أن يلزم التسلسل، وإما أن نرجع إلى نفس الوجود الأول، حيث نقول أن الماهية موجودة في مرتبة ذاتها بهذا الوجود الذي كان متأخرا عن مرتبة الذات، فتكون موجودة قبل أن تكون موجودة. هذا هو دليلهم على مسألة كون الحق ماهيته إنيته. وهناك إشكال يتعلق بقوله وكل أراضي معلل. الشيخ الحين نبي نسمع منه. تفضل شيخ. لا لا شيخ تفضل.
هذا الكون العرضي معلل، هذا فقط في الخارج، لا يشمل الذهن ولا الماضي.
نعم. من محدود في الكون. قالوا واسمح لي شيخنا بس أبين إشكالك، أنه كل عرضي معلل قاعدة مختصة بالمحمول بالضميمة، كما يصرح بذلك السبزواري في بعض المباحث. وأما المحمول من صميمه أي الخارج المحمول الذي لا يكون مغايرا في الخارج لموضوعه، بل المغايرة محصورة بظرف التحليل، فإنه لا يحتاج في عروضه إلى أكثر من فرض موضوعه من قبيل الأربعة والزوجية، فإن الأربعة تحمل عليها الزوجية، والزوجية خارج عن الأربعة ليست مقومة لها، لكن مع ذلك لا تحتاج الأربعة لأن تكون زوجا في أن تكون زوجا لعلة زائدة على ذاتها، وإن احتاجت في أصل وجودها إلى علة. هذا إشكال أورده بعض أكابر الحكماء، ولكنه والله العالم ليس بتام. وتراجع السبزواري عن هذه القاعدة في بعض كلماته مورد للإشكال. لاحظوا أن معنى قولهم كل عرضي معلل ليس هو عبارة عن احتياج العرضي إلى علة خارجية حتى يقال أن ذلك مخصوص بالمحمول بالضميمة، وإنما المقصود هو أن كل ما يكون خارجا على الذات وعن الذات لا يعرض على الذات إلا بمرجح، إذ الذات في مرتبة ذاتها خالية عن هذا العرضي عن هذا العرض. عليكم السلام ورحمة الله. فمثلا الأربعة بما هي أربعة ليست زوجا ولا فردا، إذا لاحظناها من جهة ذاتها متى تكون زوجا؟ إن عرضت عليها الزوجية، فالزوجية حيثية تقييدية لكون الأربعة زوجان، أي أن صدق عنوان المشتاق موقوف على ثبوت المبدأ في الذات في الرتبة السابقة. لا تكون الأربعة زوجا في مرتبة ذاتها، بل في المرتبة الزائدة على الذات، وهذا معنى ما يقال من أن حمل الزوجية على الأربعة حمل شائع صناعي محمل أولي. الآن لنتكلم عن الماهية والوجود. الماهية مع وجودها لها مرتبتان، رحمكم الله. مرتبة تكون بإزاء الذات، وهي في هذه المرتبة خالية عن النقائض، لا وجود ولا عدم، لا كلي ولا لا كلي، لا واحد ولا لا واحد، هي في نفسها خالية، هي ليست إلا هي في هذه المرتبة. وهناك مرتبة أخرى لها، وهي مرتبة زائدة على الذات، هذه المرتبة هي مرتبة وجودها. في هذه المرتبة تتصف الماهية بأنها موجودة ومتحدة بالوجود. اتحادها بالوجود يعني أنها في هذه المرتبة ينتزع منها مفهومان، مفهوم ذاتها ومفهوم وجودها في هذه المرتبة، المرتبة الزائدة على الذات. فحينئذ نقول كل عرضي معلل. ما معنى أن كل عرضي معلل؟ أن كل ما يكون في الخارج مرتبته غير مرتبة الذات فهو يحتاج إلى علة. هذا منطبق على الوجود والماهية أو لا؟ الظاهر أنه منطبق على الوجود والماهية. الوجود مرتبته غير مرتبة الماهية، الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. لما أصبحت موجودة؟ بالوجود أصبحت موجودة، الوجود رجح انطباق مفهوم الوجود عليها. بالنسبة إلى الواجب، لو كان له ماهية ووجود لكانت ماهيته لها مرتبة ووجوده له مرتبة، ومرتبة الماهية غير مرتبة الوجود. وفي مرتبة الماهية لا يوجد وجود ولا عدم، فعروض أحد الأمرين على الماهية يحتاج إلى مرجح. هذا المرجح تحقق في المرتبة الثانية وهو أصل الوجود، فالوجود يرجح وجودها على عدمه. ونشوف الحين مثلا كيف ناقشوا الدليل. قالوا إن أراد بقوله كل عرضي معلل، فالوجود في الممكنات عرضي بالنسبة إلى الماهية، لكن لا يوجد حمل، بل هناك واقع واحد في الممكن. قلنا أن زيادة الوجود في الخارج مو متحققة، بل الزيادة في ظرف التحليل، ففي الخارج لا يوجد حمل حتى نحتاج إلى علة، ما يوجد شيء عرضي وخارج وكذا. وإن أراد الذهن فالوجود وإن كان خارجا عن الماهية لكنه خارج محمول، ومحمول بالضميمة، لا يحتاج في عروضه إلا إلى ملاحظة موضوعه. هذا في نظرنا ليس بصحيح. الماهية إذا لاحظتها فلها لحاظا، مرة تلحظها بما هي هي في الذهن فلا تصفها بأنها موجودة ولا لا موجودة، مرة تلحظها بما أن لها حقيقة بما هي مأخوذة من الواقع فتقول الماهية موجودة. وإذا أردنا أن نبين كلاما دامغا جدا لمن أشكل بهذا الإشكال فنقول كيف استدللتم على أصالة الوجود بقولكم كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشياء، إذ هناك حكمتم بأن الأصالة للوجود وفي الخارج ماكو ماهية، والآن تقولون بأن الماهية والخارج واحد. بيان استدلالكم هناك أن الماهية في ذاتها تحتاج إلى مرجح، ولا مرجح لها إلا الكون، بالكون خرجت قاطبة الأشياء عن حد الاستواء. هذا الكلام يقتضي أن مرتبة الذات دائما في نفسها ليست متصفة بالوجود، إذا لم تكن متصفة بالوجود فهي تحتاج إلى مرجح. الذي يرجحها يرجح اتصافها بالوجود هو الكون. ما قلناه من أن كل عرضي معلل هو ما أردتموه في قولكم بالكون خرجت قاطبة الأشياء عن حد الاستواء، بالكون. فإذا لا وقع لهذا الإشكال، كل عرضي معلل. غاية الأمر أنهم ذهبوا إلى صنف خاص من العلل فلم يجدوها إلا في باب المحمول بالضميمة. مثلا اتصاف الجسم بالحرارة موقوف على انضمام الحرارة، فقالوا الحرارة عرضي والأعراض معللة، لكن الحق أن كل الأعراض معللة مو بس المحمول بالضميمة. الزوجية بالنسبة إلى الأربعة معللة، بشنو معللة؟ بكون الأربعة عددان أو بكون الأربعة منقسمة على اثنين، بما أن هذا هو عين الأربعة، يعني الأربعة بما هي أربعة زوج ولا لا، بما هي في الخارج أربعة زوج، الأربعة بما هي أربعة لا زوج ولا فرد. لما تعرف الأربعة ما تقول هي عدد زوجي، الأربعة أربعة، من آثار الأربعية أن تكون زوجا. هذا الزوجية محمول عليها في ما وراء ذاتها، في حد وجودها تكون زوجا.
ما فهمت يعني كلامكم أستاذنا، لأنه إذا تصورنا الأربعة فقط ولم نتصور أي آخر فلا نتصور إلا أربعة.
أحسنت.
وهذا شيء صحيح.
صحيح.
لكنك حتى في الذهن إذا تصورنا أربعة هي زوجا في الذهن.
نعم هي زوجا في الذهن. لكن وهذا ما أردناه بالزيادة، وهذا ما نتكلم عنه هنا.
نحن عربي نحن لم ندعي أنه ذات ندقق
طبعا
لكنه فرض الأربعة يكفي في ثبوت، يكفي في ثبوت الزوجية لها بدون أمر آخر خارج عن ثبوتها.
لا هذا المقدار صحيح، لكنه لا يعني أن ثبوت الزوجية للأربعة يكفي فيه ملاحظة الأربعة، لابد أن تلاحظ أن لها كونا في الذهن. ففي الواقع الزوجية من توابع وجود الأربعة، لا من توابع ماهيتها، من توابع الماهية المتصفة بالوجود.
هذا أشبه لو تصورنا الإنسان فقط لا نتصور الحيوان إلا إذا تعملنا.
لا الإنسان ما يلحظ إلا مع ملاحظة الحيوان، هذا معنى سبقه بالتجوهر.
شيخنا أيضا نفس النقطة نقول أن مجرد تصور الإنسان، تصور الإنسان لا يعني تصور الحيوان إلا إذا
أي حيوان اللي ما تتصوره أنت؟ أي حيوان؟ الحيوان
بما هو مقابل الإنسان.
لا مفهوم الحيوان بما هو جنس مغمور في تصور الإنسان، ما يمكن تصور الإنسان بدون ما تصور الحيوان. شوف شيخنا ملاحظة الشيء في حد ذاته لا تصحح إلا حمل ذاته وذاتياته عليه، هذا معنى أن تلاحظ الشيء في حد ذاته. كل ما لا يتحقق في هذا الحد من اللحاظ فهو محمول على الشيء بالحمل الشائع الصناعي، وإذا كان محمول على الشيء بالحمل الشائع الصناعي إذن هو أمر خارج على الشيء لا يكفي فيه ذات الشيء، لا يكفي فيه ذات الشيء. فرق شيخنا، مرة تقول مثلا، مرة تقول أن وجود الجسم لا يوجب الاتصاف بالبياض بالأبيضية، يعني لابد من انضمام أمر زائد، هذا انضمام. مرة تقول لا نحن لا نحتاج إلا إلى وجود الموضوع، أو وجود الموضوع زائد على ذات الموضوع. ما يقال في باب ذاتي باب البرهان من أن المحمول في بعض الموارد يكفي وضع الموضوع لوضعه، هذا المقصود بالوضع هنا الوجود، وهو الذي أثبتنا زيادته على الماهية في الممكنات. في الممكن وجود الشيء زائد على ماهيته. فإذا قلت كل عرضي معلل فهو منطبق حتى على وجود الممكن، وجود الممكن عرضي لا يكفي فيه ذات الماهية، لابد من اتصافها بشيء غيرها حتى توصف بالوجود. ما هو ذلك الشيء؟ إن قلنا أن الكلام في حقيقة الوجود فهو في نفسه ثبوت لنفسه والماهية موجودة به. إن كان كلامنا في الحمل المفهوم الوجود، متى توصف الماهية بالوجود في المفهوم في الذهن؟ إذا عرضت عليها حقيقة الوجود في الخارج، فنفس الماهية بما هي هي في مقام ذاتها لا توصف بشيء. نعم ربما توجد في الخارج بنفسها موصوفة بالجزئية، لكن لاحظ أن لها وجود في الخارج، وهذا ما تقوله في الأربعة. هي وإن لم نلاحظ أنها زوج إلا أنها في الواقع زوج، صحيح، لكن لاحظ أنها في الواقع زوج مو في مرتبة ذاتها، والواقع أوسع من مرتبة واقعها، الواقع يشملها ويشمل مرتبة واقعها ويشمل مرتبة ذاتها. هل الاعتبارات دي مهمة؟ فقول المصنف كل عرضي معلل استدلالا على أن الحق ماهية ونيته صحيح. لو كان للواجب ماهية متحدة مع وجوده خارجا لكانت مرتبة الماهية غير مرتبة الوجود، وإن كانا في الواقع واحدا، وهما يكفي وجودها لثبوتها ولوجودها، لكن مرتبتها غير مرتبة وجودها. إذن يلزم أن تكون في نفسها يستوي نسبتها إلى الوجود والعدم. ما الذي يرجح هذا الطرف على هذا الطرف؟ إن قلت أنه نفس ذاك الطرف يرجح نفسه على طرفه، قلنا يلزم الانقلاب، هي مستوية في مرتبة ذاتها وأنت تريد أن تحمل وجودها عليها في مرتبة الذات بكونه مرجحا، نقول هو في مرتبة الذات مستوي مع الطرف الآخر، كيف يترجى؟ هذا انقلاب. إذن الأربعة والزوجية في الخارج مرتبتهما واحدة، في الذهن واقعا مرتبتهما واحدة، إلا أنهما في اللحاظ لهما مرتبتان. في مرتبة ذات الأربعة الزوجية كلا زوجية مستوية مع اللا زوجية، فعروضها في هذه المرتبة على الذات يستلزم انقلاب الأربعة إلى أمر غير الأربعة، لأن الأربعة في حد ذاتها ليست إلا الأربعة، لا تستوجب زوجية ولا تستوجب. نعم إذا لاحظناها ثابتة في الذهن، ثبوتها في الذهن يوجب عروض الزوجية عليها، والأمر أيضا أو يتضح لو قلنا بين الأربعة والزوجية تلازم، لكن لا في مرتبة الذات ولا في مرتبة الوجود الخارجي، بل في مرتبة الوجود الأعم من الخارج والذهن. وهذا معنى ما ينسب إلى الدواني من أن لازم الماهية لازم لكلا الوجودين. في الواقع لوازم الماهية تلزم الماهية في كلا الوجودين، لا أنها تلزم ذات الماهية. الماهية بما هي هي ليست الماهية، الماهية في مقامه نفسها ليست الماهية. طبعا لا ينبغي أن تقولوا أننا نتصور الماهية وتالي نحكم عليها باللازوجية، لا، ولا نريد أن نقول أن الماهية لو ثبت لها ذات في العدم لم تكن لها لوازمها. مثلا الأربعة حتى لو كانت معدومة فهي زوج، هذا كلام صحيح، صحيح تجوزا إن كان لها ثبوت في العدم فهي زوج، أما أن تكون في العدم زوجان المستحيل، هي معدومة شلون تكون زوج أو فرد؟ أصلا ما يمكن، سالبة بانتفاء الموضوع بعد. فإذا قلنا الأربعة تلزمها الزوجية إن وجدت، هذا وجودها مرة في الخارج فتكون زوجا في الخارج، مرة في الذهن فتكون زوجا في الذهن. طيب إذا لاحظناها في الذهن لحاظا مقتصرا على ذاتها وذاتياتها بحيث نسد الباب أمام دخول الأغيار تماما، تعريف جامع مانع، هل نجد للزوجية أثرا في تعريف الأربعة؟ لا أثر. هذا معنى ارتفاع النقائب عن حد الماهية، وهذا معنى أن الأربعة ليست بزوج في هذه المرتبة، وهذا معنى أن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة معللة، معللة بثبوتها. فإذا هنا نقول الوجود معلل بالنسبة إلى الماهية، شنو علته؟ عرضي معلل، نعم عرضي عرضي معلل معلل، لأنه في مرتبة ذات الماهية لا وجود له، فما الذي أوجب اتحاده بماهيته؟ وانتم تقولون الوجود خارج محمول، نقول إذا كان الوجود خارج محمول في الخارج ولا في الذهن؟ تقولون لا، في الخارج حتى الممكن وجوده عين ماهيته، نحن نريد أن الواجب حتى في الذهن ماهيته عين وجوده. قل طيب هذا معناه أنه حتى في الذهن لا يمكن التحليل، صحيح؟ إذا لم يمكن تحليل ماهية حقيقة الواجب إلى ما هي ووجود، بل كان بينهما اتحاد، أولا ثبت مطلوبنا، ثانيا نسألكم كنتم تقولون الوجود زائد على ماهيته والآن تقولون أنه عين ماهيته، فما الذي أوجب اتحاده بالماهية في مرتبة ذاتها مع أن الماهية في مرتبة ذاتها ليست اللاهية؟ أما ذكرى
شبهنا الله العالم
غرر في أن الحق إنية صرفة. شيخنا الإنية وارد في الروايات، هذا الشيخ حسن يذكرها في الحاشية، أنا أمس قلت لك ما مرت علي بالفعل أول مرة، يعني ما أستبعد أن ما مرت علينا أنا قارئ الحاشية نسيها يعني لكل حال. فذاكر الشيخ مورد استعمال الإنية في الروايات، والحق هو الأول تعالى شأنه. قال المعلم الثاني الفارابي: يقال حق للقول المطابق للمخبر عنه إذا طابق القول. القول وهو المركب الذي يحتمل الصدق والكذب إذا تصورناه، هذا تعريف القول عند المناطق لا يشترط فيه التلفظ. هذا المركب يتصف بوصفين، مرة يقال عنه أنه صدق مرة يقال عنه أنه حق، أم كذلك مرة يقال عنه أنه باطل، مرة يقال عنه أنه كذب. هو الآن يريد أن يبين الفرق بين الحق والصدق. الصدق هو عبارة عن كون القول مطابقا للواقع، انطباق القول على الواقع، هذا يوجب اتصاف القول بأنه صادق أو صدق. الحق في باب الأقوال، الحق في باب الواقع هو الثبوت. في باب الأقوال أي الأقوال حق؟ هو القول الذي يطابقه الواقع، القول الذي يطابقه الواقع. فالحق وصف له باعتبار مطابقة الواقع له، وذلك لأن المطابقة إضافة متقومة بطرفين، فيها مطابق ومطابق. فإن كان المطابق بالكسر هو القول والمطابق هو الواقع فالقول صادق وصدق، وإن كان المطابق هو الواقع والمطابق هو القول فالقول حق. طبعا اتصاف القول بالحق لا يعني أن الواقع ليس بحق، هو حق على كل حال. معنى قولنا هذا القول حق أنه قول يطابقه الواقع، معنى قولنا القول صدق أو صادق أنه قول يطابق الواقع، هذا قوله. يقال حق للقول المطابق مطابق للمخبر عنه، يعني الذي ينطبق المخبر عنه عليه، المطابق بالفتح إذا طابق القول. ويقال حق للموجود الحاصل بالفعل، ويقال حق للموجود الذي لا سبيل للبطلان إليه. الحق يقال للقضايا والأقوال، ويقال للموجودات الخارجية، سواء أردنا بالحق الموجود بالفعل، فكل موجود بالفعل فهو حق في مقابل المعدوم، إذ المعدوم باطل. وربما نخص الحق بالموجود الدائم، لأن الموجود الذي يزول ينتهي حد وجوده فيبطل فيكون باطلا، فالموجود غير الدائم باطل في مقابل الموجود الدائم. وربما نتشدد ونتزمت ونخص الحق بالموجود الضروري مو بس الدائم، ضروري بالضرورة الأزلية، فيكون مخصوصا بالواجب سبحانه وتعالى، وهو الذي لا سبيل للبطلان إليه. الدائم لا يبطل خارجا لكن ذاته باطلة، كما سيأتي إن شاء الله من الخلاف بين الحكماء والمتكلمين، أن الدوام هل يلازم الغنى أو لا يجامع الفقر، هذا خلاف بين الحكماء والمتكلمين. المتكلمون يرون أن الدائم غني، الحكماء يقولون لا، الدوام غير الغنى، الغني هو من لا سبيل للبطلان إليه بحيث يكون وجوده عين ذاته، لأن يكون له وجود من غيره ولو كان ذاك الوجود دائم. وهذا من مصادق ما يقال الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. قال والأول تعالى شأنه حق من جهة الخبر عنه، هو حق، والقول الذي يتعلق بأحواله وشؤونه حق. إذا قلنا سبحان الله عما يصفون هذا قول حق، حق من جهة الخبر عنه. طبعا هنا العبارة شوي لتعقيد المطلب، العبارة مو وافية ببيان الغرض، غرضنا أن هذا أحسن، لأن المقصود هو أنه حق القول الذي يتعلق به. لما قلنا سبحان الله عما يصفون هذا قول يتعلق بالله فهو حق، ليش؟ لأن واقع الواجب يطابقه. والأول تعالى حق من جهة المخبر عنه، والخبر عنه كما في النسخ، حق من جهة الوجود لأنه موجود بالفعل، حق من جهة أنه لا سبيل إليه، زين؟ لا سبيل للبطلان إليه، لكن إذا قلنا إنه حق فلأنه الواجب الذي لا يخالطه بطلان، وبه يجب وجود كل باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. انتهى. هذا كله قول في الفرض. ماهيته أي ما به هو هو، هذا المعنى الأول العام في مقابل ما يقال في جواب ما هو الذي هو المعنى الخاص. إنيته، إضافة الإنية إليه إشارة إلى أن المراد عينية وجوده الخاص الذي به موجوديته، لا الوجود المطلق المشترك فيه. أولا قال في البيت قال والحق ماهيته إنيته، خب وهذا التعبير يوحي بأن له ماهية إلا أنها عين الإنية. في العنوان قال الحق إنية صرفة، يعني لا ماهية له. وهذا التعبير هم بهذا النحو من التعدد وارد في كلمة، مرة يقولون الماء الحق لا ماهية له، مرة يقولون الماء الحق ماهيته إنيته مثلا. وعندكم بيتان للنصفهاني رحمه الله تعالى، ليس لذات الحق حد ما هوي بل حده نفس وجوده القوي، هذا نفي للماهية. هنا يقول لا ماهيته إنيته، الحق أن التعبيرين واحد. إذ ليس المقصود بالماهية الماهية بالمعنى الخاص، كما أنه ليس المقصود بالماهية نفس الوجود كما قلنا بالأمس، لا معنى أن تقول ماهيته ماهيته إنيته إنيته. شنو المقصود؟ الحق حقيقته وجوده. لمن تقول حقيقة الشيء يتبادر إلى ذهنك امتيازه وتشخصه عن غيره. التشخص حال له وصف له بحال نفسه، امتيازه وصف له بحال غيره. تشخصه كونه هو هو، امتيازه كونه ليس غيره. الحق حقيقته التي تميزه عن غيره نفس وجوده. هذا توضيح لقوله إشارة إلى أن المراد عينية وجوده الخاص. طيب أي وجود؟ مو الوجود اللي يقع محمولا عليه في القضية التي تسمى بالهلية البسيطة، بالهلية البسيطة في قولنا الواجب موجود، هذا موجود المحمول هو واقع طرف في كل الجمل التي يقع فيها الوجود محمولا على الذوات والماهيات. الواجب موجود، الشجر موجود، بكر موجود، هذا الموجود اللي حملناه على الأشياء هو هذا هو المفهوم المشترك العام، وهو زائد في الجميع عند الجميع. هنا يقول العبارة مهمة، زائد في الجميع عند الجميع. لا الوجود المطلق المشترك فيه، لأنه زائد في الجميع، في جميع الماهيات وفي جميع الموجودات واجبة أو ممكنة كانت، عند الجميع عند المتكلمين وعند. أنت لما تقول الواجب موجود هذا قضية بسيطة، هذا الوجود هنا عين الواجب؟ لا، الوجود هنا ليس بعين الواجب، بل ولا الموضوع اللي أنت أخذت عين الواجب، كل عنوان فهو غير الوجود والواجب أصلا، هذه حكايات مرايا فقط. هذا معنى وجود، زيادة الوجود المفهومي على الجميع عند الجميع. حتى الذين يقولون كالأشاعرة كالأشعريين أن الوجود عين الماهية لا يريدون هذا الوجود، يريدون الوجود الخارجي، لا بمعنى أصالة الوجود، بل يريدون أصل الواقعية. فهو صرف النور وبحث الوجود الذي هو عين الوحدة الحقة والهوية الشخصية. يأتي إن شاء الله تعالى تفسير الوحدة الحقة. قال إذ مقتضى العروض لو كان وجوده عرضيا لماهيته بأن يكون شيئا ووجودا، شيئا يعني أن يكون ماهية ووجودا، يعني لو كان الواجب هم شيء هم وجود ينحل إلى جزئين، كما أن الممكن ماهية ووجود. وطبعا الحين لا يريد أن يقول أنه لو كان الواجب ماهية ووجود حتى يبين لك جريان الدليل ولا تنشغل بالدعوة، ويقول لا احنا نفرض الكلام في التركيب نفسه، اصل التركيب لو كان الواجب شيئا موجودا، حيث يكون هذا الشيء غير الوجود. اشياء الزمان يقول معلوليته اي معلولية الوجود العارض، لان كل عرضي معلل، حتى انه عرف الذاتي بما لا يعلل، صحيح. طبعا هذا ليس بتعريف، هذا من لوازم الذات. والعرضي بما يعلل فوجوده، هذا الوجود معلل، فوجوده إما معلول لمعروضه وهو الماهية، والعلة متقدمة على بالوجود على المعلول، وذلك الوجود الذي هو ملاك التقدم إما عين ذلك الوجود المعلول فسابق، يعني يلزم أن يكون سابقا وهو عين اللاحق، فيلزم اتحاد السابق واللاحق. فسابق هو وجود المعروض مع لاحق هو العارض، والوجود العارض. لاحظوا احنا نقول ان الواجب ينحل الى جزئين سبحانه وتعالى عما يصف الواصفون، جزء معروض جزء عارض. العارض شنو؟ هو الوجود، مو الزوجية التي يكفي فيها الصور الاربعة، مو مثلا الضحك اللي يكفي فيه تصور الإنسان، لا، أنت تتكلم عن عارض وجودي له حقيقة في الخارج. هذا العارض الخارجي معلول، علته ما هي؟ أنت تقول معلول لماهيته، ماهيته لا بد أن تكون بعد موجودة في الخارج. كيف يكون المعدوم في الخارج علة لما هو موجود في الخارج؟ هذا لا معنى له، إذن لا بد أن تكون موجودة في الخارج. وجودها شنو؟ عين الأول، فيلزم اتحاد السابق واللاحق وتقدم الشيء وتأخره أو غيره، فننقل الكلام إليه. فهذا متأخر وقبله وجود للماهية يصحح علية الماهية، فإن كان عينه لازم الخلف الدور التقدم والتأخر أو التسلسل، إذ لا ينتهي الكلام عند أحد. فسابق مع لاحق قد اتحد، هذا يعني صيغة أخبار استنكاري، فيلزم تقدم الشيء على نفسه. وإما غير ذلك الوجود المعلول، مو عين ذلك الوجود المعلول، لا غيره، الوجود معلول للماهية الموجودة بوجود سابق، فحينئذ ننقل الكلام إليه. والفرض أن الوجود عارض وهو أيضا معلول للمعروض، وهكذا. وإليه أشرنا بقولنا أو لم تصل سلسلة الكون أي الوجود لحد أي إلى حد فيلزم التسلسل. وإما معلول لغير المعروض، وهذا طبعا الشق لم يذكر في الدليل الوضوحي، كيف يكون وجود الواجب معلولا لغير ماهيته؟ هذا يعني معلولا لغيره، هذا يكون بعد مستلزم للإمكان. وإما معلول لغير المعروض، لا للماهية الموجودة ولا للماهية في نفسها، المعروض هو الماهية الموجودة. وإما معلول لغير المعروض فيلزم إمكانه، إذ المعلولية للغير تنافي الواجبية، وإنما لم نتعرض له لظهور بطلانه. ولك أن تدرجه في الناظم، لأن ذلك الغير إما ممكن فيدور، ومفسدة الدور تقدم الشيء على نفسه. أنت تقول وجود الواجب معلول لماهيته أو لغيره، الغير ممكن، إذ المفروض أننا نتكلم عن الواجب، والممكن محتاج إلى الواجب، فيلزم احتياج كل إلى الآخر، هذا تقدم الشيء على نفسه. وإما واجب آخر فيتسلسل، لأن الكلام فيه كالكلام في الأول، حيث إن عينية الوجود للذات من خواص الواجب، يعني يتسلسل من جهة أن ذلك الواجب بعد إما أن تكون ماهية عين وجوده فيثبت مطلوبنا، وإما أن تكون ماهيته غير وجوده، فوجوده معروض معلل لماهيته الموجودة، فوجوده إن كان عين وجوده الأول لازم تقدم الشيء على نفسه، وإن كان غيره لازم التسلسل. ورر في بيان الأقوال في وحدة حقيقة الوجود وكثرتها يأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.
لازم يكون أول شيء مثل الحقيقة الحقيقية.
نعم.
ما في يعني. بس بلحاظ آخر.
إيه نعم. مفهوما يختلفان لكن حقيقة وواقعا واحد.
في الحواشي للشيخ حسن ما هي العرضية والذاتية من مراد؟
ما هي العرضية والذاتية؟ عليكم السلام شيخ، صباحك الله بالخير.
يقول بل ظهر خلافه من أنه بسيط وليس له ماهية ذاتية ولا ماهية عرضية على في باحث في الوجود والعدم الفريدة الأولى قرر في بداهة الوجود.
قرأ العبارة كلها من الأول. شنو العبارة؟
الحاشية طويلة.
لا العبارة بس.
العبارة بل ظهر خلافه من أنه بسيط حتى تحدث عن الوجود وليس له ماهية ذاتية ولا ماهية عرضية.
يعني في تسامح في إطلاق الماهية العرضية بهالمعنى، يمكن يريد بذلك يعني أنه ليس له ماهية ذاتية وعرضية بهالمعنى.
في حاشيته على قوله
عليكم السلام شيخ صباح الله الخير،
ولا بالرسم لأن الرسم يكون بالعرضية الذي من الكليات الخمس التي مقسمها شيئية الماهية والوجود وعوارضه. من حاشية على عوارضه
دخلت في جسم برزخي آخر. الجسم البرزخي الآخر غير زيد، لا ما يصير هذا النوع من التناسق. الروح تبقى لزيد، غاية الأمر أنها تتحلل من بدنها المادي فتبقى في بدنها المجرد، بناء على أنه في عالم المثال أبدان مجردة يعني. لا بأس، ما يقولون تدخل، هي في الواقع هي فيه من أول يعني. يعني في الواقع أنت الحين البدن اللي روحك لابسته مو البدن الأول، البدن الثاني أو الثالث مثلا، فمع الموت الروح تخلع هذا البدن ويبقى عليه البدن الثاني وهو البدن المثالي مثلا. يعني طبعا هذه النظرية حق بعض العلماء أن الروح مو مجردة، نروح دائما متلبسة ببدن ما مثلا. لكم صحيح
بشكل عام نتصور نحتاج إلى وجود اللجنة الرقابة على القنوات الشيعية اللي بعنوان الشيعة يعني الفكر الشيعي، كان بعضهم عن سنواته يقول ارفعوا أيديكم إلى الإمام اطلبوا منه حوائجكم الله يغرب بغلب الحطاك، يعني مثل هالتعابير يعني لا يراعي بعض التعابير اصلا الشيعة ما يحتملها فضلا عن غير الشيعة، وهذا ينفر نفر الناس عن الشيعة عن التشيع. واحد منهم مشان يقول لك يسجدون لك يركعون على تربك وعلى تربك يسجدون، شنو لك يركعون على تربك؟ اول ما اول الناس كثير ما يقصد
منه لكن منه
لهم البنين لك يركعون على تربك يسجدون.
هي بعضهم نعم لا بد يلاحظ أن الكلام الحين مو مثل أول في حسينية صغيرة كل العالم صحيح. نعم له عبارة ملا صدر واحدة في أصول الكافي محل إشكال جدا يعني حتى من يحترم ملا صدر يعني يقول ما ندري شنو مرادة منها يعني لكنها قطعا مشتبهة يعني من الآيات المتشابهات إذا صح التعبير لابد من إرجاعها إلى محكمات كلامه وهو أنه مثلا الواجب مجرد ونسب المكان إلى الواجب له مكان يليق بذاته قالوا هنا مو معقول أنه من الصادر بعد ينسب المكان إلى الله لابد من تأويل هذا المكان الروح مجردة الروح مجردة يعني مو شيء مادي حتى يكون له مثلا بدن بالمعنى الذي نراه للماديات نعم هناك بدن مثالي هلا بأس به مثال مراتب فتكون هناك أبدان متعددة لكن الروح في مقام تجردها العقلي لا لا بدن لها
على القلب التجرد العقلي للروح ما يمكن أن يكون لها مكان أو
داخل يعني نطبق على معلوماتنا الذهنية ذهنية معلوماتنا الذهنية لها مكان ولها مكان وإن كانت موجودة عندي وأنا في مكان يعني هذا من باب ترى تعدد مراتب الإنسان بعض مراتبه لا مكان له فيها يعني.